بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل في أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن من كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدي، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل.
هكذا الهدى ضد الضلال، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يوفق لهذه الهداية، وقد جعل لها أسباب، فجعل هذا القرآن أسبابها في قوله تعالى: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هاديا لهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يهدي به الله كذلك في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي يعني لتدل وتبين. وذكر أيضا أن هذا القرآن وكذلك السنة سبب من أسباب الهداية في قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالهداية من الله تعالى هداية توفيق، وهداية إلهام ورشد ودلالة على الخير. ومن النبي صلى الله عليه وسلم هداية بيان وإرشاد، ولا يملك هداية الإلهام ولا هداية التوفيق. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي الهداية بيد الله، يعني هداية التوفيق. وقال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، يعني من أضلهم الله تعالى فإنه لا يهديهم أحد. وفي قراءة: إن الله لا يهدى من يضل، من أضله الله فلا يهديه أحد. فعرف بذلك أن الهداية التي هي الدلالة أو التوفيق أن الله ذكر لها أسبابا.
قال: فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال. فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو ضال.
المهتدي ضد الضال، يقال هذا على هدى وهذا على ضلال. لما ذكر الله تعالى الهداية في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، ذكر طريق غيرهم في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلامة المهتدي أنه السالك للصراط المستقيم، وعلامة الضال أنه المنحرف عن صراط المنعم عليهم. فلا بد أن يكون متقابلين، هذا مهتدي وهذا ضال. وقد يكون الهداية جزئية وكلية، فهناك مثلا المؤمن التقي هذا مؤمن وهذا على هدى كامل، وهناك الذي عنده نوع هداية ولكنها ضعيفة هذا مهتدي ولكن اهتداؤه ضعيف. وكذلك نقول في الضالين: منهم من يكون ضلاله كاملا ومنهم من يكون ضلاله جزئيا، أي ضل عن خصلة من خصال الخير ومن خصال الإيمان. وهكذا أيضا بيان الحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه صاروا يهدون، يعني يبينون الحق. فأنت تملك أنك تهدي الناس، يعني تبين لهم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة، وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين.
وهكذا أيضا إن الله يحب المحسنين، وإن الله لمع المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الأصل في الإحسان أنه الإتقان للشيء، يعني إتقان أي عمل. إذا مثلا وكل على عمل كبناء أو نحوه أتقنه فيقال قد أحسن هذا، إذا وكل على إصلاح شيء أتقنه أيا كان ذلك الشيء من الأمور الدنيوية. فهكذا أيضا المحسنون للأعمال الصالحة هم أهل الإيمان وأهل الصلاح. فالله سبحانه وتعالى مدح المحسنين وأخبر بأنه يحبهم وأنه معهم، فما المراد بالإحسان؟ إذا عرفنا أن فضل الإحسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسره في حديث جبريل عليه السلام في خصال الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر أنه يكون له مرتبتان، الأولى كأنك تراه، والثانية فإنه يراك. تسمى الأولى عين المشاهدة، والثانية عين المراقبة، والأولى أتم وأكمل. فهذا إحسان كل عبادة، كل عبادة تعملها استحضر فيها أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أو استحضر كأنك واقف بين يدي الله وأنك تنظر إلى الله. لا شك أن من كان ذلك كذلك فإنه يتقن العمل ويحرص على إتقانه وإكماله، ويبتعد عما يخل به وينقص من أجره.
وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح. وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية، إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وإصلاح الأفراد والجماعات، وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية.
وهذه أيضا ما جاء في القرآن، الحث على الإصلاح والنهي عن الإفساد. ذكر الله عن قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فإفسادهم ليس إفسادا ظاهرا، يعني ما يفسدون يعني يهدمون البيوت ويقتلون الأنفس ويهلكون الأموال ونحوها، ولكنهم يفسدون العقائد ويفسدون الأعمال ويفسدون الناس عن الأعمال الصالحة، فهذا نوع من الإفساد، يفسدون في الأرض. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم خوفا وطمعا إن الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والأدلة على الأمر بالإصلاح كثيرة، مثل قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أمر بإصلاح ذات البين، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مدح إصلاح ذات البين وذم إفساد ذات البين، وقال: إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدين، يعني إفساد ما بين الإخوة وإفساد ما بين الأقارب وإفساد ما بين الجيران، بأن ينفر أحدهم عن الآخر وينقل له كلاما سيئا ويقول: إن فلان يبغضك فاحقد عليه وقاطعه، وإن فلانا يقول فيك كذا وكذا فإياك أن تصاحبه وإياك أن تحبه، فيكون هذا من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الإصلاح يعم الإصلاح بين الجهات. أمر الله تعالى بالإصلاح بين الزوجين، قال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أن الحكمان إذا أرادا الإصلاح بين الزوجين. وقال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، وفي رواية قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، يعني أن الزوجين يتصالحان على أمر يناسب أحدهم أو يناسب كليهما. وهكذا أمر الله أيضا بالإصلاح بين المؤمنين عند القتال، في قوله تعالى: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومدح أهل الإصلاح بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح هو إحسان ما بين المتعادين والمتقاطعين وجمع الكلمة بينهم، لأن المؤمنين كلما تعادوا وتقاطعوا ضعفت معنويتهم وضعف دينهم وكثر الخلاف بينهم وصار بعضهم يضلل بعضا، أما إذا اجتمعوا كلهم وصاروا على عقيدة واحدة واصطلحوا فيما بينهم وتجنبوا الفساد والإفساد فإنها تقوى معنويتهم ويهابهم أعداؤهم.
أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعلم للعمل والطمأنينة.
اليقين هو العقيدة الثابتة التي تملأ القلب، وضده الشك والريب. ذكرنا أن بعض الصحابة في أول كتاب الإيمان هنا قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وكثيرا ما يجعل الله أهل اليقين هم المنتفعون، في قول الله تعالى: لآيات لقوم يوقنون. إن في ذلك لآيات للموقنين، يعني الذين يستيقنون كل ما يعتقدونه، لأن الذي لا يكون على يقين لا تندفع نفسه للأعمال. فمثلا الذي يكون في شك من البعث وجزاء الآخرة لا شك أنه لا يعمل لها العمل الذي ينجي. كذلك الذي يكون في شك من صحة كلام الله لا يتلوه ولا يعمل به، أو في شك من صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعه ولا يطيعه. أما الذي يوقن يقينا قلبيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنه مرسل فإنه يتبعه. وكذلك إذا أيقن بأن القرآن من الله وأنه كلام الله فلا بد أنه يتبعه، ولا بد أنه يعمل به، ولا بد أنه يتلوه حق تلاوته. وإذا أيقن بإلهية الله وحده فلا شك أنه يعبده حق العبادة ويترك عبادة ما سواه. وإذا أيقن بالبعث بعد الموت فلا بد أنه يعمل للدار الآخرة. وضد ذلك الشك والريب. ذكر الله تعالى الريب عن المنافقين في قوله: فهم في ريبهم يترددون، يعني أنهم في شك وريب. وفي آيات يقول الله تعالى: إنه لفي شك مريب، يعني الذي يكون كذلك في شك من كلام الله وفي شك من دين الله فلا بد من اليقين. واليقين أيضا يتفاوت. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر في هذين الموضعين علم اليقين وعين اليقين. وذكر في آخر سورة الواقعة: وإنه لحق اليقين. فعندك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما الفرق بينها؟ العلم هو الذي تتلقاه عن غيرك ولكنك تثق به وتعرف صدقه، يكون هذا علم اليقين. وعين اليقين الذي تراه بعينيك فإنك تتحققه، وحق اليقين الذي تشاهده والذي تمسه. فمثلا نحن الآن على علم يقين بالبعث بعد الموت وبوزن الأعمال وبتطاير الصحف وبالصراط والحوض والميزان وما أشبه ذلك. هذا علم يقين لأنه خبر من الله. وإذا بعثنا وشاهدنا ذلك بالأعين أصبح عين اليقين. وإذا دخل أهل الجنة الجنة أصبح حق اليقين. لو أخبرك إنسان صادق أن وراء هذا الجدار نهر يجري، فإن هذا علم اليقين. فإذا خرجت ورأيت النهر يجري فإن هذا عين اليقين، فإذا شربت منه فإن هذا حق اليقين. فهكذا اليقين الذي هو الاعتقاد الثابت الذي يمتلئ به القلب هو الإيمان.
أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه.
الصبر في الأصل هو الحبس، ومنه سمي المقتول صبرا لأنه يمسك ويقتل، يقال قتل فلان صبرا. فهذا الصبر قد مدحه الله وذكره في 90 موضعا أو قريبا منها. سردها ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، ذكر الآيات التي أردت في الصبر، مثل قوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: أبشر الصابرين، ونحوها من الآيات. ذكر أن المسلم عليه أن يصبر على كما أمره الله ليكون بذلك من أهل الأجر والثواب الذي رتب على هذه العبادات. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطهارة، طهارة الحدثين قد يكون عليك مشقة أو على بعض الناس، فيصبر على أدائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخصال التي تكفر بها الخطايا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا الذي يصبر على ذلك يكون من الصابرين. كذلك الصبر على أداء العبادات الفرضية، الصبر على الصلاة ولو كان فيها شيء من المشقة، والصبر على الصيام، ويسمى رمضان شهر الصبر. يقولون في قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنهم الصائمون. الصيام فيه مشقة، فطم النفس عن شهواتها وملذاتها، ولكن فيه أجر. الصبر على الجهاد، بذل النفس والمال في سبيل الله، الصبر على مشقة الحج والسفر وقطع المسافات، كذلك الصبر على قراءة القرآن حبس النفس لذلك، الصبر على ذكر الله وعلى دعائه، وعلى تعلم العلم وتعليمه الصبر على جميع العبادات التي قد يكون فيها مشقة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة والدعوة إلى الله. ثانيا الصبر عن المعاصي، عن ما حرم الله، يصبر المؤمن عن ذلك ويمنع نفسه. إذا دفعته نفسه إلى فاحشة الزنا صبر نفسه وأمسكها وتغلب على شهوته، وإذا دفعته إلى تناول الخمر على أنها لذيذة في المشرب حبس نفسه ومنعها. كذلك إذا تمنت نفسه سماع الأغاني ونحوها منع نفسه وصبر على ما تميل إليه النفس. وهكذا أيضا إذا طلبت منه نفسه أن يخلد إلى الأرض وأن يرضى بالتكاسل وبالتثاقل فمنع نفسه وألزم نفسه بما فيه الخير. كذلك إذا دعته نفسه إلى بعض المحرمات كالكبر والإعجاب واحتكار الناس والتنقص والسخرية والاستهزاء فصبر على ذلك كله فإن هذا من الإيمان، وإن هذا من الصبر الذي يمدح به. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني على المصائب التي تحدث في الكون، تحدث في هذه الأماكن. لا شك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فيصاب الإنسان في بدنه بأمراض فيصبر ويحتسب، ويصاب أيضا في أولاده وفي أهليه بأمراض وبآهات وبمصائب ونحوها، يصبر على ذلك. كذلك أيضا يصاب في أمواله بتلف الأموال ونحوها. الصبر على الأقدار المؤلمة صبر ممدوح، ولعله المذكور في قول الله تعالى أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا دليل على مدح الذين يصبرون على المصائب والنكبات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما ينافي الصبر، فقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي أن هذا ليس من الصابرين. وقال علقمة أحد التابعين في قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويحتسب، أي يصبر عليه. فهذا فائدة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم.
هكذا أيضا قرين الصبر الشكر، فالصبر يكون على المصائب والشكر يكون على النعم. يفرح المسلم إذا حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيفرح بذلك، وتشرع له سجدة الشكر، سجدة كسجود الصلاة يستقبل بها القبلة ويحمد الله على أن أنعم عليه بهذه النعمة أو دفع عنه هذه النقمة. هذا هو الشكر. حقيقة الشكر في قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي لا يعذبكم إذا كنتم من الشاكرين. الاعتراف بالنعم لموليها ومسديها، والاستعانة بها على طاعته واستعمالها فيما يرضي الله. يشكر الإنسان ربه على نعمه، ونعم الله كثيرة، نعمه لا تحصى وأياديه لا تستقصى. فإذا شكر الله تعالى زاده منها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا أخبر بأنه إذا شكر العباد فإن الله يزيدهم من فضله، يزيدهم خيرا، يزيدهم نعمة من نعمه التي يسديها على العباد: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول بعض العلماء إن النعمة إذا شكرت ثبتت واستقرت، وإذا كفرت نفرت وفرت. بل إن الشكر سبب لثباتها ولزيادتها كما أخبر الله عز وجل. فالشاكر هو الذي يعترف بالخير لله عز وجل، وكذلك أيضا يشكر من أحسن إليه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني تعترف لمن أسدى إليك خيرا بأنه قد فعل خيرا وتشكره على ذلك وتثني عليه. هكذا نعم الله عز وجل عظيمة: نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة العقيدة السلفية، ونعمة الصحة، ونعمة الفراغ، ونعمة الأمن، ونعمة المال، ونعمة الولد، ونعمة كمال الحواس. أعطاك من نعمه سمعا وبصرا وفؤادا ويدا وعيدين ورجلين ولسانا وشفتين. أعطاك ذلك كله لتشكره على ذلك. ومن شكره صرف هذه النعم فيما يرضيه. فالمال لا تصرفه فيما يسخطه، بل فيما يرضيه وفيما يحبه. وكذلك بقية النعم تستعملها فيما يرضيه، فتستعمل العينين في طاعة الله تعالى لا في معصيته. وكذلك الأذن واليد والرجل واللسان والفرج والبطن ونحوها لا تستعملها إلا في الشيء الذي يعينك على طاعة الله، لتكون بذلك من الشاكرين. ومن لم يفعل فإنه من الكافرين الذين ذمهم الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أي جهنم يصلونها. فهكذا لما أنه سبحانه ذكر الإنسان بما أعطاه حثه على الشكر، في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني أن الكثير لا يشكرون بل ينسبون النعم إلى غير مسديها ومليئها، يكونون ممن أبدلوا نعمة الله كفرا.
وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.
في قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وفي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخشية معناها شدة الخوف، تسمى خشية وخوفا ورهبة، والمسلم مأمور بأن يخاف عذاب الله ويتقيه ويحذر منه ويخشاه. والذي يخشى الناس يكون قد أخل بهذا. الله تعالى لما ذكر عمل اليهود قال: فلا تخشوهم اخشوني، أي لا تخافوا منهم. وكثيرا ما يذكر الله تعالى الخوف والرجاء متقارنين، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين الأمرين الرجاء والخوف، فالرجاء هو الطمع في مغفرة الله، والخوف هو خاشية عذاب الله. فلا بد أن الإنسان يكون من الخائفين الذين يخافون عذاب الله. إذا قيل لك خف الله، المعنى خاف من عذاب الله. إذا قيل لك اخشى ربك، فمعناه أن تخشى عذابه وتخشى نقمته وبطشه. إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. فالمسلم يكون حذرا أن يعمل الأعمال السيئة التي يكون بسببها قليل الخوف وقليل الخشية. إذا رأيت الذين يتساهلون في ترك الطاعات وفي ارتكاب المحرمات علمت بأن الخوف في قلوبهم قليل، وأنهم يخشون الناس أشد من خشية الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فهكذا أمر الله تعالى بالخوف وأمر بالخشية وأمر بالرغبة، كما في قوله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. الرغب والرهب متضادان، راغب وراهب. الراهب هو الخائف الذي أمر الله به في قوله: وإياي فارهبوني. فهكذا يكون المسلم حذرا من عذاب الله، خائفا من سطوته وعقوبته.
والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله.
ذكرنا أن الله يجمع بين الخوف والرجاء، وبين التخويف والتبشير في آيات كثيرة، ليكون المؤمن خائفا راجيا. فقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، جمع بين سبب الخوف وسبب الرجاء. المغفرة من أسباب الرجاء، والعقاب من أسباب الخوف. وقال الله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فجمع بين سبب الخوف وسبب الرجاء. فغافر الذنب من أسباب الرجاء، شديد العقاب من أسباب مما يبعث على الخوف. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، آيتان متتابعتان، إحداهما في الخوف والثانية في الرجاء. وكذلك ما ذكرنا من قوله: ويدعوننا رغبا ورهبا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا تذكر الإنسان فضل الله وسعة عفوه وسعة مغفرته تعلق قلبه بالرجاء، ثم يتذكر عقوبته وانتقامه وشدة عذابه فيتعلق قلبه بالخوف، فيجمع بينهما ولا يبلغ إلى ضدهما. فإن ضد الخوف الأمن الذي لا يخاف من الله كأنه آمن. قال تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا رأيت الإنسان الذي يتجرثم المعاصي ويعمل السيئات فإنك تتهمه أنه آمن من عذاب الله، فتقول: عليك أن تذكر عذاب الله حتى تخافه، لا تكن كأنك آمن من عذاب الله. الأمن من مكر الله والأمن من عذاب الله من كبائر الذنوب، وقد يكون مخرجا من الملة. كذلك ضد الرجاء اليأس والقنوط، تقول: هذا يرجو رحمة الله، وهذا آيس من روح الله، قانط من رحمة الله. القنوط قطع الرجاء، في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني كأنه يقول: لا تصلني رحمة الله ولا أستحقها، وأنا من العذاب. ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يقنط من رحمة الله. فالقنوط واليأس متقاربان. وعلى كل حال، فإن المسلم يجمع بين ما يحبه الله تعالى من العبادات ويبتعد عن ما يكرهه من المحرمات، ليكون بذلك عاملا بهذه الآيات. ونكتفي بهذا، والله أعلم.